الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يوفقه إلى الاستقامة. إن الكرامة ملازمة الاستقامة، وإن أهل المعاصي قد سقطوا من عين الرب جل جلاله، فرفع عنهم عصمته، ثم خلى بينهم وبين ما أركسوا فيه من الذنوب والمعاصي. لا أخطر، لا أقتل للأمم والشعوب والحضارات والأفراد والجماعات من الذنوب ومن الغفلة، الغفلة والذنوب، أن يغفل القلب عن ذكر الله، أن يتورط المرء في معصية الله عز وجل. إذا وقى الله عبده من هذا ومن ذاك فقد سلم له قلبه وسلمت له نفسه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم ينزل بلاء في هذه الدنيا إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة. لقد ذكر ابن القيم رحمه الله للذنوب شؤما وآثارا مدمرة خطيرة جدا، سوف نتعرف على بعضها في مجلسنا هذا، ثم نتحدث عن العقوبات التي جعلها الله جل وعلا للعصاة والمفرطين، ثم نتحدث عن أسباب سقوط هذه العقوبات، أسباب تخلف الوعيد الذي توعد الله به جل وعلا المفرطين في جنبه جل جلاله. أول أثر، أول شؤم من شؤم المعصية، قال حرمان العلم. إن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يصطفي، في قلب من شاء من عباده. إن نور الله لا يهدى لعاصي. وكلنا نحفظ هذين البيتين المشهورين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن ثم عندما جاء الشافعي لمالك، وهو كان الشافعي غضا طريا في مقتبل عمره، فقاله مالك: إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. الشؤم الثاني، قال حرمان الرزق. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومن شؤم المعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه فيما بينه وبين الله عز وجل، لا توازنها ولا تعوضها لذة أخرى مهما تعاظمت. لو اجتمعت له كل لذات الدنيا وكل نعيمها لا تعوض ألم هذه النفرة، ألم هذه الوحشة التي يستشعرها في علاقته بربه عز وجل، وحشة تحصل بينه وبين الناس، لا سيما أهل الخير وأهل الفضل وأهل الدين منهم. في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نعم، محبة يلقيها الله جل وعلا لعباده الصالحين في قلوب عباده. يعني عندما ينادي الله جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. في المقابل إن أهل المعاصي وأهل التفريط الله جل وعلا يجعل في قلوب العباد وحشة ونفرة تجاههم مهما تقربوا للناس بأسباب العطايا وبأسباب الود المعهودة، لا تزال أثر هذه النفرة التي أودعها الله جل وعلا في قلوب عباده تجاه هؤلاء. قال أيضا تعسير أمرهم، لا يعالج أمرا من أمور دنيا إلا وجده عسيرا مغلقا، إني لا أجد شؤم معصيتي لربي في خلق دابتي وخلق زوجتي. تعسير الأمور، الدنيا مش ماشية، مش سالكة. يعني عندما تحاصر بشيء من هذا راجع علاقتك بربك عز وجل، يعني لأن الله ييسر عباده الصالحين لليسرى. فإن وجدت تعسيرا في حياتك وتعقيدا والدنيا ما مشياش، ارجع لنفسك بالملامة، لا ترجع لربك عز وجل، لا تقل بلسان الحال أو بلسان المقال ظلمني ربي، فإن الله لا يظلم الناس شيئا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. المعاصي توهن القلب والبدن، القلب ضعيف والبدن فيه انحلال، فيه فتور، ما فيه همة على الطاعات لأنها تقيدك. لقد جاء أحد السالكين يشتكي إلى أحد المربين يقول له لقد أعجزني قيام الليل. قال له إن أحسنت لنفسك في النهار في علاقتك بربك فإنه يقيمك بين يديه في الليل. التكتيفة دي لقد كتفتك الذنوب، لقد قيدتك المعاصي، فهي التي حرمتك من لذة الوقوف بين يدي الله عز وجل، لأن القيام بين يدي الله شرف. أن يصطفي الله جل وعلا عبدا من عباده لكي يقيمه بين يديه في جنح الليل، نعم، والناس نيام، تلك كرامة وتلك منزلة عظيمة يصطفي الله لها من أحسن عبادة ربه في النهار، فإن الله يثيبه على ذلك بأن يقيمه بين يديه في الليل. الحرمان من الطاعات، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الله يعاقب على الذنب بالذنب، من ارتكب ذنبا فإن إيمانه يتناقص ويتراجع، فيصبح أكثر جرأة على المزيد من المعاصي والمزيد من الفسوق عن أمر الله عز وجل، ما كان ليجرؤ على شيء من ذلك لو كان في إيمانه السابق. فإذا جاء بالمعصية الجديد أتراجع إيمانه مرة أخرى، وتنطفئ المشاعر مشعلا مشعلا، تنطفئ شعاعا شعاعا، وتنقض عرى الدين في حياته عروة عروة. إن الله يعاقب على الذنب بالذنب كما أن الله يثيب على الطاعة بالطاعة. إذا جاء العبد بطاعة لله عز وجل فأحسنها وأخلصها وأتقنها فتقبلها ربه منه بقبول حسن، فإن إيمانه يزداد، فإذا ازداد إيمانه فإن الله يسهل عليه المزيد من الطاعات والمزيد من القربات التي ما كان ليسهل عليه أن يقوم بها لو كان في إيمانه السابق. هكذا إما إلى الزياد المضطرد وإما إلى نقصان المضطرد، إما إلى الأمام وإما إلى الخلف. وقالوا الإيمان لا يثبت على حال في القلب، إما إلى الزياد وإما إلى نقصان، إما إلى مد وإما إلى جزر. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. المعاصي تقصر العمر وقد تعجب، يعني كما أن صلة الرحم والبر يزيدان في الأعمار ويعمران الديار، فإن المعاصي تقصر العمر. هذه أقدار معلقة، يعني قد يقدر الله لعبد من عباده عمرا معينا ثم يجعل قدرا معلقا بجواره، أنه بسبب زيادة بسبب بره بأبويه أو صلته لرحمه أو كذا سوف يزيد الله في عمره كذا، إن كانت الزيادة كمية. وقد تكون الزيادة نوعية، أن الله جل وعلا يبارك له في عمره المحدود فيبي يحقق فيه من الإنجازات ومن البركات ما لا يحققه غيره، يعني قد ينجز في أسبوع في شهر في سنة ما يعجز غيره أن يحققه في سنوات. وقد ذكرنا مرارا أن أعمار البشر لا تقاس بعدد السنوات، إنما تقاس بحجم الإنجازات. كم أنجزت في حياتك؟ هذا هو العمر الحقيقي للشخص، وليس العمر للشخص يعيش سنين يعني متطاولة من حياته لا يحقق فيها شيئا ولا ينجز فيها مطلوبا ولا غاية. الأعمار لا تقاس بعدد السنوات، إنما تقاس بحجم الإنجازات. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في أعمارنا، اللهم آمين. من خطورة المعصية يعني أن إلف المعصية يزيل النفرة منها ويزيل استقباحها ويجعل القلب يأنس لها ويألفها، ودي مقدمة خطيرة جدا، لأن بعد شوية يستحسنها وبعد شوية يعتقدها صوابا. في لحظة من اللحظات كان التطهر جريمة، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون بملء فيهم، يعلنون أن التطهر جريمة تستحق النفي. إلف المعاصي يسقط النفرة منها، يسقط استقباحها واستهجانها، ثم لا يزال المخذول في طريق الخيبة والخزلان والبوار، كل يوم ينزل يسقط دركة، والدركة تقوده إلى التي تليها والتي تليها والتي تليها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ومن ثم عندما يهتم أهل السنة بتذكير العصاة بأمر الله ونهيه ويحتسبون عليهم لكي يحافظوا لهم على سلامة قلوبهم، لكي يبقى اعتقادهم نحو المعصية اعتقادا صحيحا، النكد اللي بينكدوا عليه ده مطلوب ان يحافظ على النكد ده رواه عشان نحافظ على حد أدنى من الإسلام موجود داخل قلبه. عندما تقول له باسم اتق الله لا يحل لك، لا يحل لك، لا يحل لك، لا يزال معتقدا أنه يأتي شيئا حراما. أما إذا سكت الناس جميعا ثم استوعبته الغفلة واستغرقته الذنوب وكب في أوحالها على وجهه، عندما يبلغ هذا المبلغ سوف ينسى أن هذا ذنب، سوف ينسى أن هذه معصية، وسوف يزينها له الشيطان ويطلع له تأويلات وتخريجات، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذه مرحلة خطيرة من مراحل الانحراف عن الحق، عندما يزين للمرء سوء عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن ثم كان من الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا، لأن من الناس من لا يرى الحق حقا، من الناس من يرى الباطل حقا ومن يرى الحق باطلا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فعندما نلح بالتذكير على أصحاب المعاصي نحن نرحمهم بهذا، إن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يعني عندما يتابعون التذكير لكي يحولوا بين هؤلاء المخذولين المنكوبين، كي يحولوا بينهم وبين التردي في أوحال الذنوب إلى الدرجة التي قد تصل بهم وقد تبلغ بهم مبلغ الكفر بالله عز وجل. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. الذنوب تدخل أصحابها تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من معاصي لعن رسول الله أصحابها؟ لعن الله السارق، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله. من تورط في هذه المعاصي دخل في دعاء النبي عليه، دخل في الكتبور هذا، في هذه الشعبة التي توجهت إليها لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ترجو شفاعته وترجو نفعه إن شاء الله لك يوم القيامة بأن يشفعه الله تعالى فيك، إذ بك تدخل تحت لعنته. أسأل الله لي ولكم العافية يا رب، اللهم آمين. الذنوب بتضعف في القلب تعظيم الرب عز وجل، تضعف في القلب تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الجرأة على الذنوب والمعاصي أن تجعل الله أهون الناظرين إليك. إحنا بعضنا يستحي من ابنه، من بنته، يستحي من طفل صغير، من زوجته، من جاره، من صاحبه، ما يحبش يرتكب المعصية قدامه، لكن يرتكبها يعني أمام من لا تخفى عليه خافية. فجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، جعل الله أقل الناظرين إليه. فعندما يتراجع تعظيم الرب جل وعلا في النفس إلى هذا المستوى، فأي دركة سحيقة من دركات الباطل والضلال والخيبة والخسران قد ترد إليها هؤلاء. اللهم اهدنا سواء السبيل رب العالمين. المعصية تستدعي نسيان الله جل وعلا لعبده. اليوم أنساك كما نسيتني، نسيت عندما ينسب إلى الله عز وجل ده معناه الترك، أن الله يتركه. طبعا نسيان بمعنى عدم التذكر هذا مستحيل على الله عز وجل، لا يضل ربي ولا ينسى، لكن نسيان هنا بمعنى ترك. نعم نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذنوب تزيل النعم وتستجلب النقم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. ومن ثم في الدعاء المأثور أن تستعيذ بالله من فجاءة نقمته ومن تحول عافيته. وسنة الله جل وعلا أنه لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنعم الله على عبد بنعمة، إذا حافظ عليها وقيدها بشكر الله عز وجل تظل هذه النعمة بل وتزداد، فإن ربك شكور. أما إذا بدل نعمة الله كفرا، أما إذا تورط في الذنوب والمعاصي ونسي ربه جل جلاله، يعني فنعوذ بالله يعني من تحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن زوال نعمته. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. الحقيقة كثيرة هذه المظاهر التي تحدث عنها أهل العلم عندما تحدثوا عن شؤم الذنوب والمعاصي، لقد بلغ بها ابن القيم قرابة 40 وجها من أوجه شؤم المعاصي
وأثارها المنكورة النكدة التي تلحق بأصحابها، أسأل الله لي ولكم من العافية.
المعصي جعل الله لها عقوبات، بعضها نقد معجل في الدنيا وبعضها مؤجل يوم القيامة. البغي وقطيعة الرحم نقد معجل، ما شيء أجدر من أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. من البغي وقطيعة الرحم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وجاءت الشريعة المطهرة بأنواع وألوان من العقوبات الدنيوية والأخروية، من بينها لعن الله عز وجل، ولعن الله الطرد من رحمته، الطرد من رحمته، ومن بينها غضب الله عز وجل، ومن بينها يعني التوعد بالنار والتوعد بدركات من العذاب لا يعلم سعيرها وجحيمها إلا الله جل جلاله، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. السؤال هنا يا أحبابي، ما هي الأسباب المسقطات للعقوبة؟ إن الأمر جد لا هزل فيه. أنا كنت أقرأ يعني قول الله جل وعلا عن اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هل أيام معدودة حر شيء هين يجعلك تجترئ على الذنوب وتجترئ على المعاصي؟ هذا منتهى الغباء ومنتهى السخف ومنتهى بلادة العقل وبلادة الحس. لو واحد يعني توعد بأن يقعد يتحرق سوف نسلم جدلا أنها أيام معدودات، تحط نار اللي هي نار يوم القيامة 70 ضعف لنار الدنيا، أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة ليس للهيبها ضوء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الفرش واللحف، الفراش نار والغطى اللحاف نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. اتأمل، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هي الواحد بس اتحط في الوضع ده يعني اياما معدودة، يوم واحد، نص يوم، ساعة، هل يقوى على ذلك احد؟ هل هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها يوم القيامة لو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به؟ انت مش تخيل ما معنى ملء الارض ذهب؟ تعرف الذهب الناس بيزروه بالميزان الحساس وبالجرام، تخيل ملء الارض ذهب مهما بلا خيال قد لا يتصور هذا القدر، ملء الارض ذهب لو بذله يوم القيامة ليفتدي به نفسه من عذاب الله عز وجل لن يتقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والذي يعني يعذب يعرف كيف يعذب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
إذا كان الأمر جدا لا هزل فيه وحقا لا ريب فيه، تعالوا بنا نتعرف على أسباب مسقطات العقوبة. الله جل وعلا فتح أسبابا للتخفيف، وفتح أسبابا لتخلف الوعيد، وفتح أسبابا لإسقاط العقوبات. مهم نحن نتعرف عليها، الله يجزيكم الخير. يعني قال أول ما يرد في هذا المقام السبب الأول التوبة. التوبة إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الفعل، ورد المظالم والحقوق إلى أصحابها. وبالمناسبة في ذنوب إحنا منعرفهاش، مما لا ينتبه إليه الناس، الواحد بيستحضر ذنبين ثلاثة فبيتوب منهم. لا، ينبغي أن تتوب توبة عامة، لأن هناك ذنوب أنت ترتكبها ولا تدري، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. فينبغي أن تكون التوبة عامة مما علمت ومما لم تعلم. وبعدين من الكلام الجميل اللي ذكروا أهل العلم في هذا المقام، قالوا إيه؟ قالوا إن الشخص لما يستغفر من ذنب، لما يتوب منه وعايز يتوب من هذه التوبة مرة تانية، ليه؟ هذه التوبة التي أخرها عن ميقاتها، ما هو قعد فترة ما بين الواجب المبادرة إلى التوبة من الذنب على الفور، أخذ توبة أسبوع شهر، قالت لما يجي رمضان بعمل عمرة، أما يجي الحج بديها حج، أما يجي عمرة، وظل مسوف التجد كله. فبعد أن يتوب مطلوب منه أن يتوب من التوب من تأخير هذه التوبة، أن تأخير هذه التوبة جريمة أخرى بالإضافة إلى الجريمة الأصلية للذنب وللمعصية. أسأل الله لي ولكم العافية يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين. المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإن تاب من الذنب بقيت عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذه إلا توبة عامة ما علم من ذنوبه منها وما لم يعلم. لا يعظم ذنب على التوبة. يأتينا ناس كثر أسرفوا على أنفسهم، لم يتركوا بابا من أبواب الكبائر والقبائح إلا تورطوا فيه، وعندما يرجع إلى ربه عز وجل ويحرقه الندم ويستشعر يعني بشاعة ذنوبه وقبائحه التي تورط فيها، قد يحمله هذا على شيء من القنوط من رحمة الله عز وجل. قل له لا يعظم ذنب على التوبة أبدا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا. وفي سورة الزمر قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمغفرة هنا مغفرة للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه للتائبين. لكن في ثمة آية أخرى في كتاب الله عز وجل تتحدث عن المغفرة لغير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به الذين لم يتوبوا من الشرك، ويغفر ما دون ذلك الذين لم يتوبوا من الكبائر لمن يشاء. فمن ارتكب كبائر وأسرف على نفسه ثم فجأه الموت فلم يتوب منها فهو في خطأ المشيئة.
نحن نقطع بأن الله سيتوب على فريق ولن يتوب على فريق، لأننا نقطع أن فريقا من العصاة، من عصاة أهل القبلة، سيدخلون النار وسيخرجون منها بالشفاعة. إذن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نقطع بأن الله جل وعلا سوف يعذب فريقا ويغفر لفريق آخر. لكن أين أنت من هذا أو من ذاك؟ هذا غيب من الغيوب لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فلا يجمل أبدا أن يدخل أحد منا نفسه في هذه المجازفة وفي هذه المخاطرة. الاستغفار من أسباب إسقاط العقوبة أيضا. الاستغفار، إيه الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار إذا أطلق ككلمة مفردة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يحمل معنى التوبة. يعني هما الاستغفار والتوبة إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا قلت استغفار وتوبة، الاستغفار له معنى والتوبة لها معنى. أما إذا قلت الاستغفار لوحده والتوبة لوحدها، كل واحد منهم له معنى مستقل. طيب إذا اجتمع افترقا، يعني كل واحد له منهم معنى. التوبة عما فات، والاستغفار عما يأتي في المستقبل. الاستغفار في معنى ستر الذنوب والقبائح وترك المعاقبة عليها. إن كلمة غفر أو المغفر فيها معنى التغطية، إن ربنا ما يفضحش، ويوم القيامة يوم الفضيحة الكبرى، الصحائف بتنشر على الملأ، والناس كانوا مخدوعين فيك في الدنيا كبرينك ومطورينك، تنشر كل هذه المخازي والقبائح على الملأ. فطلب المغفرة أن ربنا يستر على عبده سبحانه وتعالى، فلا يفضح أمام خلقه ولا بين عباده. إن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره، ثم يقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، حتى إذا أقر بذنوبه لا ينكر منها شيئا، ووقع في نفسه أنه هالك، تقول له ربه جل جلاله: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ستر. الأمر الثاني، الوقاية. الوقاية من العقوبة، أن الله جل وعلا لا يعاقب على هذا. طب إيه الفرق بين العفو والمغفرة؟ العفو والغفور. العفو ترك المعاقبة، سمحت وخلاص، بس لسه آثارها باقية. يقول واحد يظلمك ويتمادى في ظلمه لك، وأنت خلاص تترك يعني معاقبته، لكن نفسك مش صافية نحوه. المغفرة بتتناول الحتة الثانية دي. فالعفو بمعنى ترك العقوبة، والمغفرة أن يزول أثار الذنب بالكلية، فلا تفضح به ولا يكون حجابا بينك وبين الله عز وجل. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار يعني قد يكون توبة إذا اجتمعت معه أركان التوبة، إذا ندم على ما كان، إذا أقلع عن الذنب، إذا عزم على عدم العودة إليه، فهذا الاستغفار الكامل، وهو التوبة هنا بمعنى واحد. لكن الاستغفار قد يكون كلاما فقط، استغفر الله وهو ماشي، استغفر الله والدنيا ماشية. وهذا أشبه ما يكون بالمستهزئ بربه عز وجل. طبعا قد يحدث أن الاستغفار وحده يعمل أثر إذا صاحبه لحظة خشوع وزلزال في القلب وفي النفس. هذا الأثر العميق جدا والبليغ جدا والذي ينفع معه الاستغفار عندما يكون كلاما، يعني احتف به من عمل القلب ما جعله يحرق كل ما تورط فيه من ذنوب ومن معاصي. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين، وعافنا في من عافيت، السبب الثالث لإسقاط العقوبة وتخلف الوعيد الحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن فاجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويوم القيامة تنصب الموازين، حسنات في كفة والسيئات في كفة، ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. أما حقوق العباد القصاص لا محالة، حتى الشهداء يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين. فالحسنات الماحية للذنوب، ومن ثم استكثر من الخير ما استطعت، استكثر من السجود والركوع تلاوة القرآن والذكر، دي أرصدة عشان تمحو بها ما عسى أن يكون قد علق بك من الذنوب والمعاصي. استكثر من الصدقات، استكثر من الطاعات والقربات، فعل الخيرات، فإن هذه أي أرصدة يمحو الله بها الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. السبب الرابع قال، يعني قال دعاء المؤمنين، لا تستهن بدعاء، لا تستهن بدعاء إخوانك لك. التمس الأسباب التي تؤلف قلوب إخوانك عليك وتحملهم على الدعاء لك بظهر الغيب، فإن من دعا لك بظهر الغيب فتم ملك يقول آمين ولك بمثل. وفي الحديث ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. السبب الخامس، ما يعمل للميت من أعمال البر، صدقة تنفع الميت قطعا بإذن الله عز وجل. وفي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات. الحج، العمرة، الصدقات الجارية، يعني كل هذه من أسباب إسقاط العقوبة وتخلف الوعيد وانتفاع الموتى بها. ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. بعض أهل العلم يخصون هذا بصوم النذر، وبعضهم يجعل ذلك عاما لأن الحديث عام. الخلاصة أن ما يعمل للميت من أعمال البر ينفعه الله تعالى به. طب لو قال قائل، لكن الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى، وصحيح لا يملك إلا سعيه، لكن قد ينتفع بسعي غيره إذا وهبه له. أنت لا تملك الآن إلا مالك، لكن قد تستطيع أن تنتفع بمال غيرك إذا وهبه لك. وقد ثبت قطعا أن العبد ينتفع باستغفار الملائكة وباستغفار المؤمنين له الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن يعني أتصدق عنه؟ فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وعليها دين، أفأقضيه عنها؟ فقال يعني فأمره أن يقضيه عنها صلوات ربي وسلامه عليه. السبب السادس الشفاعة. الشفاعة التوسط بمحبوب أو دفع مكروه. الشفاعة حق والإيمان بها من أصول أهل السنة والجماعة، لكن على النحو الذي جاءت به السنة المطهرة، ابتداء لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة الصحيحة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. واعلم أن الشفاعة لا يأذن بها الله عز وجل ولا يرضاها إلا لأهل التوحيد، لأن من مات على غير التوحيد لا يأذن الله فيه بشفاعة من أحد، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. استثني من هذا شفاعة واحدة، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب خاصة، وقد مات على الكفر، وفي تخفيف العذاب عنه وليس في إسقاط العذاب بالكلية. يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهلها عذابا. أسأل الله لي ولكم العافية. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يمكثون في النار ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يؤذن فيهم بالشفاعة فيخرجون من النار وقد صاروا حمما، فيلقون في نهر الحياة فيمتون كما تمت الحبة في حميل السيل، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بعد هذا، فيقال هؤلاء الجهنميون. قالوا لا، بل عتقاء الرحمن، بل عتقاء. وهذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وللملائكة وللنبيين وللشهداء والصالحين وللأولاد لآبائه ولأرحم الراحمين، في النهاية شفاعة خاصة، شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المرسلون وشفاعة الصالحون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج من النار قبضة لم يفعلوا خيرا قط، طبعا خيرا زائدا على التوحيد، لأن الله جل وعلا قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السبب السادس المصائب، فإنه ما يبتلى العبد بمصيبة في هذه الدنيا إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة، قبر أول منازل، أول منازل الآخرة، فما يحدث فيه من فتنة ومن ضغط ومن خوف ومن روعة، هذا من جملة ما يكفر به عن العبد من سيئاته ما شاء الله أن يكفر. بعد هذا أهوال يوم القيامة وشدائدها: تدنو الشمس من الرؤوس، يأخذ الضيق بمجامع النفوس، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويبلغ العرق بالناس ما شاء الله أن يبلغ، فبعضهم العرق إلى منتصف ساقه، إلى يعني إلى منتصف جسده، إلى أن يلجمه العرق إلجاما، والناس في هذا متفاوتون، والمسلم هو الله عز وجل. آخر حاجة كما قلنا رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع الصالحون، وبقي الشفاعة أرحم الراحمين. فنحن نؤمل خيرا ونظل نتقلب ما بين الخوف والرجاء، نرجو رحمة الله ونخاف ذنوبنا، نرجو رحمة الله ونخاف ذنوبنا. وبقيت فائدة في قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. المتقين هنا معناه إيه؟ الذين يتقوا الله في هذا العمل فأخلصوا فيه وأصابوا، جعلوا هذا العمل لله خالصا للسنة موافقا. إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا الله في هذا العمل الذي تقدموا به لله عز وجل. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين يتقبل منهم أعمالهم، يتقبلها منهم بقبول حسن ويجزل لهم المثوبة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاتها مصباح.